أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المقدمات التي عرضها صاحب الكفاية لدليل الانسداد تقدم البحث عن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وانتهينا إلى المقدمة الثالثة وهي عدم إمكان الإهمال في كل الشبهات، وأرجعنا هذه المقدمة إلى عدم جريان البراءة العقلية أو الشرعية في أطراف في تمام الشبهات. قلنا أنه تارة يبحث عن تمامية مقتضى البراءة في كل شبهة شبهة في نفسه، وأخرى يبحث عن وجود المانع. تقدم البحث عن الجهة الأولى وانتهينا إلى الجهة الثانية وهي أنه ما هو المانع عن جريان البراءة الشرعية على الأقل الذي مقتضيها تام، وهو الإطلاق في أدلة البراءة إذا فرض أن دليل البراءة الشرعية ثبت بالكتاب، كما مثلا لو افترضنا استفادتها وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يمكن أن نجري البراءة حينئذ الشرعية في تمام الأطراف أو يوجد مانعون؟ قلنا يوجد ثلاثة أمور ذكرت كمانع عن جريان البراءة المستلزم للإهمال بالتالي وترك والمخالفة في تمام الشبهات. المانع الأول دعوى الإجماع، والمانع الثاني دعوى لزوم الخروج عن الدين، والمانع الثالث منجزية العلم الإجمالي لوجود التكاليف في هذه الموارد. الدعوى الأولى قلنا بالأمس أن الإجماع قد يقال أنه لا يوجد إجماع في هذه المسألة، مثلا قد يناقش في وجود الإجماع، خصوصا أن القدماء كانوا انفتاحيين لم يكونوا انسداديين. دليل الانسداد من مستحدثات علم الأصول في زمن مثلا صاحب المعالم أو صاحب القوانين، فكيف نستكشف فيه الإجماع؟ هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأن الإجماع مقصود هنا أن الفقهاء نحن نعلم إجمالا لأنهم لا يرضون بترك الشبهات جميعا حتى على تقدير الانسداد. صحيح أنهم على تقديرهم يرون الانفتاح، يرون الحصول إمكان تحصيل العلم أو العلمي على الأقل، وهو حجية خبر الثقة وخبر العادل، إلا أنه بنحو القضية الشرطية أيضا يعلم أن مذاقهم على أنه لا يجوز الاقتحام في تمام هذه الأطراف وتمام الشبهات حتى على تقدير الانسداد. إذن يمكن استكشاف ذوقهم ومذاقهم من بنحو القضية التعليقية حتى على تقدير الانسداد، إلا أنها لا حينئذ قد يقال أنه نكتته نفس الدليل الثاني والمانع الثاني وهو لزوم الخروج عن الدين. وليس المقصود من لزوم الخروج عن الدين يعني الكفر، فإن ترك الواجبات وفعل المحرمات لا يستلزم الكفر. المقصود الخروج عن الدين يعني هذا يؤدي إلى ترك الشريعة بحسب الحقيقة، وهذا مما يقطع، وأن الشارع لا يرضى بها وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. هذا هو المقصود بالخروج، لزوم الخروج عن الدين، ليس المقصود لزوم الكفر والارتداد. التكليف المعلوم لو يعصى لا يلزم منه الارتداد، فكيف بالتكليف المشكوك؟ المقصود من لزوم الخروج عن الدين يعني يوجد نظير ما يقال في بعض الأمور التي يقال يعلم بعدم رضا الشارع بها على كل حال، على كل تقدير، لأهميتها وخطورتها. كذلك هنا يعلم بأن الشارع لا يرضى أن المكلفين يجرون البراءة الشرعية في تمام الشبهات حتى على تقدير الانسداد. هذا العين موجود، لأن هذا خلاف حكمة أصل بعث الرسول والشريعة، إرسال الشريعة والاهتمام بالأحكام الشرعية بالكتاب الكريم بالروايات بالأحاديث، هذه الأحكام التي من أجلها كان الشريعة التي هي عبارة عن مجموعة هذه الأحكام التي من أجلها كان كل هذا التعب والجهد والتضحية والفداء والاستشهاد الأئمة ونحو ذلك. فلا يعقل أن يكون الشارع راضيا بهذا الشيء بإجراء البراءة في تمام الشبهات، وأن يكون الإنسان في كل المسائل ليس له تكليفون عمليون ووظيفة عملية فعلية يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك. هذا نظير ما يقال في أن ما يرجع إلى بيضة الإسلام يعلم أن الشارع لا يجوز، لا يسمح مثلا بالتهاون فيه، لأنه ما يرجع إلى حفظ بيضة الإسلام يكون واجبا، مع أنه قد لا يكون دليل لفظي عليه، يعلم من ذوق الشارع ومن وضع أصل الشريعة أنه لا يرضى بالسكوت مثلا أمام خطر يهدد أصل الإسلام أصل الشريعة. والبراءة في جميع الشبهات واللا مبالاة في جميع الشبهات عبارة أخرى عن لزوال أصل الشريعة بحسب الحقيقة، أن لا يكون هناك شريعة وأن لا يبقى حجر على حجر بحسب النتيجة العملية. وهذا مما يقطع بأن الشارع لا يرضى به. هذا القطع هو المراد بالخروج، لزوم الخروج عن الدين، الخروج عن الشريعة واللا مبالاة بالشريعة وفقدان أصل الشريعة، وهذا يقطع بعدم جوازه. ولعل المجمعين أيضا، هذا استكشاف مذاق المجمعين مبني على وضوح هذه الخصوصية، لا أنه الإجماع يكون مدركا مستقلا عن هذا المدرك الثاني، فيرجع الوجه الأول للمانع إلى الوجه الثاني، والوجه الثاني أيضا قد يرجع إلى الوجه الثالث. فأن يقال أن العلم بأن الشارع لا يرضى بإجراء البراءة في تمام الشبهات والاقتحام في تمام الشبهات، هذا أيضا إنما يكون لو كان لنا علم إجمالي بالتكليف. أما إذا احتملنا أن لا يكون للمولى تكليفون أصلا، لو كنا نحتمل عدم التكليف ولا نعلم بالتكليف في الشريعة، نحتمل أن الشريعة ليس فيها تكاليف، مجرد أحكام أخلاقية مثلا يبينها من قبيل شريعة المسيحيين المحرفة اليوم، المسيحية المحرفة اليوم ليس لها أي تكليف. لو احتملنا مثل هذا التحريف ومثل هذه الشريعة، حينئذ ومن أين نعلم بأنه الشارع لا يرضى بالتفويت؟ عدم الرضا بالتفويت فرع وتوقف على فرض العلم في المرتبة السابقة، على أن الشريعة تستلزم أحكاما وإلزامات ومواقف عملية وقوانين وأنظمة تطبق في المجال الفردي والاجتماعي والسياسي ونحو ذلك. أما مع فرض عدم العلم، إذن لا محذورا من افتراض جريان البراءة في تمام الشبهات، فيجعل الوجه الثاني التي هو ملاكه الوجه الثالث بحسب الحقيقة، وهو وجود العلم الإجمالي وقوامه بالوجه الثالث وهو العلم الإجمالي، إلا أن صحيح أن الوجه الثاني مستقل عن الثالث. فإننا في العلم الإجمالي نريد أن نمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف من جهة منجزية العلم الإجمالي، وأن هذا العلم الإجمالي لكونه منجزا فلا تجري البراءة في تمام الأطراف، بينما في الوجه الثاني نريد أن نمنع عن جريان البراءة حتى لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا، كما لو اخترنا مسلك صاحب الكفاية مثلا من أنه كلما لم تجب الموافقة القطعية لم تحرم المخالفة القطعية، كما في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، كلما لم تجب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية، لا تنجيز أصلا للعلم الإجمالي، تسقط منجزية العلم الإجمالي رغم وجود نفس العلم، لكن لا منجزية للعلم. إذن فالوجه الثالث في مثل هذا المبنى على مثل هذا المبنى غير موجود، لأن الوجه الثالث يقول العلم الإجمالي باعتباره منجزا لحرمة المخالفة القطعية يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف، لأن البراءة في تمام الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية العلم الإجمالي منجز. ولو قلنا بعدم منجزة العلم الإجمالي، إذن فلا محذور في الترخيص في تمام الأطراف. فالوجه الثالث، المانع الثالث لا يكون حينئذ موجودا، لكن المانع الثاني موجود. يقال أن نفس العلم ولو العلم غير المنجز غير الموجب لسقوط الأصول في الأطراف،
نفس العلم بوجود التكاليف الواقعية حتى إذا كان هذا العلم لا يوجب تساقط الأصول لعدم كونه منجزا من حيث كونه علما إجماليا، لأنه مثلا لا تجب موافقته القطعية. نفس العلم التكاليف يكفي في الشريعة، يكفي في أننا نعلم بأن الشارع لا يرضى بتفويت هذه التكاليف في تمام الأطراف. إذن فالوجه الثاني بهذا البيان يكون مستقلا عن وجه الثالث، يحتاج إلى العلم الإجمالي لا يحتاج إلى منجزية ومانعية العلم الإجمالي. لو كان الوجه الثاني متوقفا على منجزية العلم الإجمالي، حينئذ المنجزية بنفسها مانعة، إذن فالمانعية في الوجه الثاني متوقفة على المانعية في الوجه الثالث، إذن فلا فائدة فيه. كلما ذاك كان موجودا وكان مانعا يمنع بعد، لا نحتاج إلى هذا. لكن ليس كذلك، الوجه الثاني لا يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، يتوقف على وجود العلم الإجمالي ولو لم يكن منجزا، كما على مسلك المحقق الخراساني. المحقق الخراساني يرى أن العلم الإجمالي إذا كان لا تجب موافقته القطعية فلا يجب، لا يحرم مخالفته القطعية أيضا، يعني إذا لم ينجز للموافقة فلا ينجز للمخالفة لحرمة المخالفة أيضا. إذن فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لكن يكون ذاته موجودا، ذات العلم محفوظة. فالوجه الثالث كمانع لا يكون موجودا. الوجه الثاني يتوب بأن يقول المحقق الخراساني أننا نعلم أن الشارع لا يرضى بأن تفوت هذه الأحكام، هذا معناه زوال الشريعة وهدم الشريعة وارتفاع أصل الشريعة، وهو معلوم البطلان، وأن الشارع لا يرضى به قطعا في أي حال من الحالات، سواء في حال الانفتاح أو في حال السداد. إذن فمانعية الوجه الثاني غير مانعية الوجه الثالث، أحدهما غير الآخر. هذه هي الموانع التي ذكرت. حينئذ
أنا
يعني حتى لو فرض أنه ليس لنا علم إجمالي، إذا كنا نحتمل أن الشارع ليس له تكاليف لا للعلم الإجمالي لا لأصل وجود العلم الإجمالي، لو نحتمل أن الشارع ليس له تكليف، رفع هذا التكليف المحتمل والتكاليف المحتملة ليس فيها أي علم، رفعها بالبراءة فطبق الامتنان. لماذا خلاف المقصود الامتنان؟ امتنان على من يرفع عنه التكليف، ومن يرفع عنه التكليف المحتمل منة عليه أن يرفع عنه التكليف المحتمل. في كل مورد حينما نجري البراءة عملا نرفع التكليف ظاهرا، من حيث الوظيفة العملية المكلف يرفع التكليف عملا ولا يكون فيه عليه تكليف. هناك إذن تقول خلاف الامتنان، حتى في المورد الواحد إذن يكون جريان البراءة خلاف الامتنان، إذ لعل واقعا التكليف موجود وفيه حكمة ومصلحة وغرض لهذا المؤمن، وقد ويفوت حين بخلاف ما إذا احتاط، فإنه لو احتاط سوف يحصل تلك المصلحة الواقعية. وهذا الجواب هو في بحث البراءة. هناك قيل أن الامتنان بلحاظ الكلفة لا بلحاظ الملاكات والأغراض الشرعية، بلحاظ الكلفة رفع هذا الكلفة، رفع إيجاب الاحتياط على هذا المكلف يكون فيه منة. إذا هو يريد أن يحفظ الملاكات الواقعية يحفظ حينئذ، لو كان إنسانا حريصا على أن يصل إلى تلك المصالح الواقعية لم يحرم عليه الاحتياط المولى، رفع إلزامه بالاحتياط وإيجاب الاحتياط عليه، وفي هذا منة واضحة. إذن فالوجه الثاني وإن كان متوقفا على أصل العلم الإجمالي لكنه ليس متوقفا على منجزية العلم الإجمالي، ومن هنا يكون الوجه الثاني وجها مستقلا في المانعية عن جريان البراءة في تمام الأطراف عن الوجه الثالث. فإن الوجه الثالث مانعية العلم الإجمالي في الوجه الثالث متوقفة على منجزيته، فلو اختير عدم المنجزية لا يكون حينئذ، لا تكون هذه المانعية ثابتة، بخلاف الوجه الثاني فإن الوجه الثاني يكفي فيه
أصل ثبوت العلم الإجمالي بالتكاليف في الشريعة، ولم يكن هذا العلم من الناحية العقلية منجزا لحرمة المخالفة القطعية. إذن فالآن صار أمامنا وجهان للمانع بعد فرض مثلا تمامية المقتضي لأدلة البراءة لتمام الشبهات في نفسه، يقال أمام إطلاق أدلة البراءة لتمام الشبهات على تقدير الانسداد يوجد مانعان. المانع الأول ما هو المانع الثاني، أي العلم بأن الشارع لا يرضى بإجراء البراءة في تمام الشبهات في حال الانسداد، لأن هذا في قوة هدم الشريعة وارتفاع أساس الدين، وهذا يقطع بأن الشارع لا يرضى به، سواء كان العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن منجزا في بحثك منجزية العلم الإجمالي عقلا. حتى لو أن العقل لم يحكم بمنجزية العلم الإجمالي، الإنسان يقطع بأن الشارع لا يرضى بهذا، ولهذا هذا منع شرعي، ذاك منجزية العلم الإجمالي منع عقلي بحسب الحقيقة. هذا المانع الأول. المانع الثاني نفس العلم الإجمالي بمعنى منجزيته، فإننا بعد أن كنا نعلم بالتكاليف الإلزامية العلم الإجمالي يكون منجزا، والتنجيز يوجب، معنى التنجيز يعني أن العقل يرى أن مخالفة تمام الأطراف عصيان ومخالفة قطعية، والمخالفة القطعية قبيحة عقلا بحكم العقل قبيحة، ولا يعقل الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، أو مثلا ليس عقلائيا الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية لمحذور ثبوتي أو إثباتي، الترخيص في تمام الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية وهو لا يكون. إذن فمنجزية العلم الإجمالي تكون مانعة، قبح العصيان مثلا يكون مانعا عن جريان البراءة في تمام الأطراف، وهذا مانع عقلي بحسب الحقيقة. المانع الأول لا إشكال في تماميته ولا بحث فيه، إنما الإشكال في المانع الثاني، هذا المانع العقلي موجود أو ليس موجودا، يعني هذا العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس منجزا. هنا توجد بيانات، أهمها بيانان بحسب الحقيقة لإثبات عدم منجزية هذا العلم الإجمالي. البيان الأول عقلا، إذن فلا مانع عقلية من جريان البراءة في تمام الأطراف، فينحصر المانع في المانع الشرعي الذي هو الوجه الأول للمانع، يعني الوجه الثاني بحسب ترقيب الكتاب. البيان الأول ما هو مبني على مسالك صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كان يقول في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، كان يقول هنا بأن الاضطرار إلى بعض الأطراف كما لو اضطر إلى شرب الماء لأنه يهلك مثلا لو لم يشرب، وكان أمامه ماءان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، تارة يكون أمامه ماءان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وأخرى يكون عليه أمامه ماء وثوب ويعلم بنجاسة الماء أو الثوب. إذا كان أمامه ماءان يعلم بنجاسة أحدهما، هنا من الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، لأن المضطر إليه شرب أحد الماءين، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، فيمكنه رفع الاضطرار بالشرب من كل واحد منهما، هذا نسميه بالاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. في المثال الثاني يكون من الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا، لو علم إجمالا بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوب، هنا لو اضطر إلى العطش إلى شرب الماء فهو مضطر إلى شرب الماء لا الثوب، لبس الثوب ليس مضطرا به، حينئذ ذاك يكون من الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه. في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه لابد أن يرفع اضطرار ضرورته بشرب الماء، الطرف الباقي لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيه، إذ يتحول إلى شك بدوي عندهم، لأن التكليف المعلوم بالإجمال وهو النجاسة لعله في الطرف الذي اضطر إلى شربه، والاضطرار رافع إلا ما اضطررتم يرفع التكليف، إذن فلا علم بالتكليف، شك بدوي في ذاك الطرف، تجري البراءة أيضا في لبس الثوب في الصلاة مثلا. وهذا متفق عليه عند الجميع أنه في الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا في الطرف الباقي أيضا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، يجري البراءة العقلية الشرعية بل العقلية أيضا على القول بها عند جملة منهم.
وأما في الإصرار إلى المعين إلى أحد الطرفين لا بعينه المخير.
ما
يوجد
المخالفة
قطعية؟ لا بس ليس مخالفة قطعية، لأن ذاك الذي اضطره لو كان نجسان لا تكليف فيه، فلا مخالفة قطعية. المخالفة القطعية فرع فعلية التكليف، والإصرار يرفع فعلية التكليف. إلا ما اضطررتم، ما اضطررتم يقول النجس المضطر إلى شربه حلال شربه، إذن فلا يعلم بأنه خالف حراما. نعم يعلم أنه استعمل نجسا، استعمال النجس ليس حراما، الحرام إنما هو شرب النجس ولبس النجس، وشرب النجس الحرام هو شرب النجس الذي لا يضطر إليه، أما شرب النجس المضطر إليه ليس حراما. إذن فهو لا يعلم بأنه ارتكب حراما، يحتمل أنه ارتكب حراما. لو كان الثوب نجسا إذن فلبسه في الصلاة حرام مثلا، لكن لو لم يكن الثوب نجسا كان ماء نجسا وقد شربه شربه لم يكن حراما، إذن فلم يرتكب مخالفة قطعية. هناك في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه لا إشكال في أن العلم الإجمالي يرتفع، ويكون حينئذ الطرف الباقي أيضا ليس منجزا. لكن الكلام في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه اختلفت كلمات المحققين. قلنا فيما سبق صاحب الكفاية أيضا هنا طبق عليه نفس الفكرة، أن المكلف بعد أن يرفع اضطراره بأحد الطرفين يشك أن الطرف الباقي هل يكون فيه تكليف أو ليس فيه تكليف. لو كان التكليف في الطرف الذي شربه كان من ناحية الاضطرار مرفوعا عنه، إذن فلا يكون علم بالتكليف، إذن فيجوز ارتكاب الطرف الآخر، هكذا قال صاحب الكفاية هناك. وحينئذ طبق نفس الفكرة، وهو عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه. هذا المسلك لو قبلناه في المقام أيضا يكون الأمر كذلك، فإنه في المقام المحذور الذي سوف يبين وهو عدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوب الاحتياط، إنما هو محذور اختلال النظام مثلا أو العسر والحرج، في المقدمة الرابعة يبين هذا المحذور. والعسر والحرج ونحو ذلك إنما يكون في اجتناب تمام الأطراف، يعني في الاحتياط في تمام الأطراف، لا ليس هذا ناشئا من طرف معين دون طرف، ناشئ من مجموع الأطراف. إذن فهذا المكلف مضطر أو مأذون شرعا بمقتضى نفي العسر والحرج إلى أن يقتحم بعض الأطراف، مأذون في الاقتحام على سبيل البدل لا في الاقتحام لطرف معين دون طرف. إذن فبحسب الحقيقة هذا هو من باب الاضطرار إلى بعض الأطراف، ارتكاب بعض الأطراف لا على التعيين على البدل. حينئذ من يقول هناك كصاحب الكفاية بعدم منجزية العلم الإجمالي وبسقوطه عن المنجزية في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، فضلا عن موارد الاضطرار إلى طرف بعينه، من يقول بذلك حينئذ يقول هنا أيضا بعدم منجزية العلم الإجمالي، فبعد أن يرتكب بعض الأطراف لدفع الضرورة الباقي من الأطراف أيضا يمكنه أن يرتكبها، فلا يجب عليه الاحتياط في شيء من الأطراف، فتجري الأصول المؤمنة في الباقي أيضا. هذا معناه أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا وليس مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف. هذا المسلك مسلك صاحب الكفاية، هذا المسلك إذا تم فهذا الكلام صحيح، لكن المسلك باطل، فإنه سوف يأتي هناك بأن الصحيح أن الاضطرار إلى طرف بعض الأطراف لا بعينه ليس كالاضطرار إلى طرف بعينه. هناك العلم الإجمالي يزول، هنا العلم الإجمالي لا يزول، ويبقى على المنجزية غاية الأمر. يكون هناك تبعض في التنجيز، توسط في التنجيز أو توسط وتبعض في التكليف، على بيانات وخصوصيات تأتي هناك بعد، هنا لا ندخل فيه لأنها تنبيه مستقل من تنبيهات العلم الإجمالي، يأتي في الجزء الخامس مفصلا ومشروحا. إلا أن المحقق العراقي قدس الله سره بتدقيقاته الأنيقة هنا حاول أن يطبق على محل الكلام على دليل الانسداد الاضطرار إلى طرف بعينه، يعني يجعل المقام من موارد الاضطرار إلى طرف بعينه، والذي لا يكون العلم الإجمالي فيه منجزا على جميع المسالك، حتى المسالك الأخرى في مورد الاضطرار إلى طرف بعينه يرى عدم المنجزية للعلم الإجمالي. المحقق العراقي يريد أن يجعل محل الكلام مصداقا وصغرى من صغريات الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا، فيقول بأنه هنا وإن كان بالأخ العسر والحرج أو الاختلال للنظام ينشأ من الاحتياط في تمام الأطراف، من المجموع ينشأ العذر، فهو مضطر إلى ترك المجموع، والاضطرار إلى ترك المجموع اضطرار إلى فعل اضطرار إلى الارتكاب لبعض الأطراف لا بعينه، لا لبعض الأطراف بعينه، لكن حيث إلى هنا الاضطرار إلى غير معين لا إلى معين، لكن حيث أن هذه الأطراف في نظر العقل ليست متساوية الأقدام، ليست كلها على شكل واحد، بعض هذه الأطراف التكليف فيه مظنون، وبعض هذه الأطراف التكليف فيه مرجوح وموهوم، والعقل حينئذ يقول إذا كنت مضطرا إلى ارتكاب بعض الأطراف لا بعينه، وكانت الأطراف متساوية الأقدام بالنسبة للتكليف المولوي المعلوم بالإجماع، أنت مضطر إلى ارتكاب بعض، لا أنت مخير في مقام الاقتحام، تقتحم هذا الطرف أو ذاك الطرف، أحد الأطراف لا بعينه، لكن إذا كانت غير متساوية الأقدام، التكليف في بعض هذه الأطراف مظنون، في البعض الآخر مشكوك، العقل يحتم على أن الاقتحام ودفع الضرورة لابد أن يكون في الطرف الذي يكون احتمال التكليف فيه ضعيفا وموهوما، فالعقل يعين هذا الاضطرار مضطر إلى ارتكابه، يعينه العقل في الطرف الذي يكون بعيدا عن الحكم الشرعي، وهو الطرف الذي يكون الحكم الشرعي فيه مرجوحا موهونا. إذن فيتعين لا محالة رفع الاضطرار، يتعين بحكم العقل في ذاك الطرف الذي يكون احتمال التكليف فيه موهونا، فإذا تعين ما يجب دفع الضرورة به أو يجوز دفع الضرورة به تعين في ذاك الطرف ولم يجوز العكس، صار من موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف تعينا، قالت الأمر ذاك التعيين لأنه ذاك اللباس وهذا ما هو تعين من هذا الباب، من باب أمر تكويني، هنا التعيين من ناحية حكم العقل، هناك عالم التكوين عين المضطر إليه في أحد الأطراف، هنا حكم العقل عين وقال المضطر إلى اقتحامه معين في ذاك الطرف الذي يكون احتمال التكليف فيه موهونا، فصار من قبيل موارد الاضطرار إلى طرف معين، والذي الكل يقبلون فيه بانحلال العلم الإجمالي وعدم منجزيته حتى في الطرف الآخر الباقي. هذا الكلام غير تام رغم صورته، لكنه غير تام، وذلك لأنه أولا هذا التعيين العقلي إنما يكون لو فرض أن العلم الإجمالي والتكليف المعلوم بالإجمال منجز، أما لو فرض أن التكليف المعلوم بالإجمال ليس منجزا فالعقل لا يعين ذاك الطرف بالخصوص للاقتحام، فالتعيين العقلي للطرف الموهون فيه التكليف للاقتحام هذا التعيين فرع منجزية التكليف المعلوم بالإجمال، يعني منجزية العلم الإجمالي في المرتبة السابقة، فإذا كان هذا التعيين في طول المنجزية يستحيل أن يكون هذا التعيين بنفسه مانعا عن المنجزية وموجبا لفقدان العلم الإجمالي لمنجزيته وجواز إجراء البراءة في الطرف المضمون، لأن هذا يستلزم الخلف ويستلزم المحال، ما التعين الذي يكون في طول منجزية العلم الإجمالي لا يمكن أن يرفع منجزية العلم الإجمالي ولا يرفع نفسه. نعم التعين الثابت بقطع النظر عن منجزية العلم الإجمالي، ذاك التعين يمكن أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، كالتعين في مثال الماء والثوب، هناك تعين الاضطرار إلى شرب الماء ليس مربوطا بمنجزية العلم الإجمالي وليس في طول منجزية العلم الإجمالي، إذ لم يكن تعينا بحكم العقل بل كان تعينا تكوينيا، سواء كان العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن العلم الإجمالي منجزا. ذاك التعيين يمكن أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. أما تعيين يكون في طول منجزية العلم الإجمالي وبحكم منجزية العلم الإجمالي يستحيل أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. خب لماذا هذا التعيين في الطرف الموهوم في طول منجزية العلم الإجمالي؟ لأن العلم الإجمالي لو لم يكن منجزا العقل لا يحكم بأنه لا بد من عدم ارتكاب الأطراف المضمون. لو كان العلم الإجمالي غير منجز العقل يقول أي طرف ترتكبه ترتكبه. إذن فهذا التعيين أيضا من الواضح أنه تعيين في طول منجزية العلم الإجمالي. هذا بيان. بيان ثاني يمكن أن يكون بيانا آخر أيضا لهذا ويمكن أن نجعله إشكالا مستقلا على المحقق العراقي، وهو أنه هذا التعيين في المقام تعيين عقلي وتعيين ظاهري في مقام الوظيفة العملية، ليس هذا التعيين من باب أن الاضطرار إلى هذا الطرف المعين، الاضطرار إلى اقتحام الجامع كما اعترف به المحقق العراقي، لكن العقل يأتي ويقول هذه الضرورة طبقه في هذا الطرف، هذه الضرورة والاضطرار طبقه في هذا الطرف لعدم تساوي أقدام الأطراف إلى المعلوم بالإجمال، لأن الظن أقوى من الشك والوهم. إذن هذا التعيين تعيين عقلي من باب تشخيص الوظيفة، من باب الاحتياط العقلي مثلا، يعني تعيين ظاهري لا أنه الاضطرار في هذا الطرف بالخصوص. وحينئذ التعيين الظاهري أو التعيين العقلي أو التعيين بملاك الاحتياط العقلي لا يكون رافعا للحكم الواقعي، لا يكون قيدا في فعلية الحكم الواقعي. ما يكون قيدا في فعلية الحكم الواقعي إنما هو الاضطرار، إلا ما اضطررتم، والاضطرار الذي هو أمر تكويني، والاضطرار التكويني ليس إلى معين بل إلى لا معين كما صرح به المحقق. إذن فهذا التعيين بحسب الحقيقة تعيين ظاهري، أقول تعيين بحكم العقل، فلا يكون بحسب الحقيقة قيدا رافعا للحكم لفعلية الحكم الواقعي لو كان في هذا الطرف الموهوم. لو كان الحكم الواقعي في هذا الطرف الموهوم لا يرتفع واقعا فعليا، لكن العقل قال معذورا المكلف في مخالفته بحكم العقل من باب العذر لا من باب الاضطرار، لم يكن مضطرا إليه، ولهذا لو كان معلوما ومشخصا له لما كان يجوز له أن يرتكب، وهو معنى فعلية الحكم الواقعي. والاضطرار إلى المعين إنما يرفع منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان الاضطرار اضطرارا تكوينيا إلى ما رافعا للحكم الواقعي الفعلي على تقدير وجوده في ذاك الطرف. الاضطرار إلى مورد معين إنما يرفع منجزية العلم الإجمالي لأن التكليف لو كان في ذاك الطرف فمرفوع شرعا بارتفاع قيده الشرعي، أما هنا لو كان التكليف المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الذي عينه العقل وهو الموهونات لم يكن مرفوعا عقلا شرعا، كان فعليا، لأن التعيين ليس تعيينا شرعيا، ليس اضطرار من باب الاضطرار، ليس قيدا شرعيا في فعلية التكليف، وإنما تعيين من باب الوظيفة الفعلية العملية معذورا في ارتكابه لأنه ليس فعليا. إذن فالتكليف المعلوم بالإجمال لو كان في طرف الموهونات والمشكوكات وخالفه المكلف التكليف فعلي، غاية الأمر المكلف معذور في مخالفته بخلاف الاضطرار إلى المعين. هناك لو كان التكليف في الطرف المضطر إليه فليس فعليا لأن الاضطرار قيد هناك للتكليف واقعا. إذن فمثل هذا الاضطرار المعين كل اضطرار إلى طرف معين لم يكن التعيين في الاضطرار، الاضطرار مخير والتعيين بحكم العقل، يعني تعيين ظاهري لا يكون العلم الإجمالي في مثل ذلك المورد لا يكون غير منجز بل يكون منجزا، حكمه حكم ملاكه ملاك العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه، لأن في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه إنما نقول ببقاء المنجزية لأن الاضطرار ليس إلى الحرام الواقعي، ومن هنا التكليف يبقى فعليا ومعلوما بالإجمال. هذا الملاك هنا أيضا بعينه يجري لأن التكليف لو كان في الطرف الموهون أو المشكوك التعين المشكوكات للاقتحام لم يكن تعينا شرعيا، كان تعينا عقليا، لم يكن من أجل الاضطرار، فالتكليف فعليا لو كان في هذا الطرف، إذ ليس الاضطرار إليه بالخصوص، ولهذا لو كان معلوما لوجب اجتنابه، إذ لا اضطرار إلى ارتكابه. وهذا معناه أن هذا التعيين تعيين ظاهري، والتعيين الظاهري ليس قيدا رافعا لفعلية التكليف لو كان في هذا الطرف. إذن يبقى العلم الإجمالي علما إجماليا بتكليف فعلي على كل تقدير، فيبقى منجزا للطرف الآخر كما هو منجز في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه. فمثل هذا الاضطرار التعييني حكمه وملاكه تماما ملاك الاضطرار التخييري، يعني نفس البرهان الذي هناك في الاضطرار التخييري سوف نقول يقتضي المنجزي يجري هنا، لأن ملاكه كون الحكم الواقعي فعليا على كل تقدير. هنا أيضا الحكم الواقعي فعليا على كل تقدير، منجزيته اضطر المكلف إلى دفعه تخييرا في الاضطرار إلى لا بعينه تعيينا في هذا المورد، لكن هذا التعيين تعيين بلحاظ رفع المنجزية، وتعيين بلحاظ الحكم تعيين ظاهري بلحاظ حكم العاقل. إذن فمثل هذا التعيين لا يفيد في أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا، ذاك التعيين يفيد في أن يكون العلم الإجمالي غير منجز، أن يكون موجبا لارتفاع التكليف وفعلية التكليف واقعا لو كان في الطرف المعين، وهذا يختص بمثل الاضطرار إلى شرب الماء في العلم الإجمالي بحرمة شرب الماء أو بنجاسة الماء أو حرمة لبس الثوب. إذ هناك لو كانت الماء نجسا فحرمة شربه واقعا غير فعلية، لأن أدلة الأحكام الفعلية قيدها الشارع نفسه بغير فرض الاضطرار، بخلافه هنا، هنا لو كان، ولهذا هنا لو علمنا به أيضا لم يكن الحرمة موجودة، لو علمنا بأن الماء هو النجس أيضا جاز شربه لم يحرم شربه، بينما هنا لو علمنا بأن المشكوك والموهوم هو التكليف الواقعي وجب الاجتناب عنه، لأن هذا التعيين تعيين ظاهري تعيين في حكم العاقل وليس تعيينا قيدا، ليس تعيينا بملاك الاضطرار إليه بحسب الحقيقة لكي يكون قيدا رافعا للحكم الفعلي. فالتكليف المعلوم بالإجمال يكون فعلي حتى على تقدير وجودي هنا، ومن ناحية الشارع يكون فعليا وإن كان غير منجز، معذور المكلف في مقام امتثاله، وهو معنى التعيين الظاهري للاقتحام. ففرق بين التعيين الظاهري للاقتحام في طرفين والتعيين الواقعي للاقتحام في طرفين. إذا كان التعيين تعيينا واقعيا فالعلم الإجمالي ليس منجزا حتى للطرف الباقي لأنه من الشك في التكليف، وإذا كان التعيين في طرفين تعيين الاقتحام في طرفين تعيينا ظاهريا من باب حكم العاقل هذا لا يرفع فعلية التكليف، فإذا لم يرفع فعلية التكليف فالعلم الإجمالي علم بالتكليف الفعلي. هذا ثانيا، أو اجعلوا هذا بيانا آخر لمطلب السيد قدس سره. إذا أحد الأطراف بعينه أو لا بعينه، الشارع يحكم لا العقل، العقل لا يحكم، لا لا العقل يحكم بأن الشارع لا يعقل جعل حكمه الواقعي. هناك الاضطرار قيد إما بحكم العاقل أو بحكم الشارع في ارتفاع الحكم الفعلي، فلا يكون الحكم فعليا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه حتى لو سلمنا أنه هنا التعيين الظاهري أيضا كالتعيين الواقعي يوجب مثلا عدم منجزية العلم الإجمالي، مع ذلك يمكن أن يقال أنه يوجد في المظنونات علم إجمالي آخر يجعل المظنونات لا يجوز إجراء البراءة فيها من جهة هذا العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بأن بعض المظنونات مطابق للواقع، وهذا العلم الإجمالي علم الإجمالي في دائرة المظنونات فقط، ولا تقول هذا العلم الإجمالي الذي في هذه الدائرة الصغيرة يوجب انحلال العلم الإجمالي في مجموع الشبهات، وهذا حينئذ خلف رجوع إلى المناقشة في المقدمة الأولى، وهو وجود العلم الإجمالي في تمام الأطراف غير منحال، هذا رجوع إلى أحد وجوه الانحلال. فإننا نقول أنه نفترض أن المعلوم بالإجمال كما هو هكذا، أن المعلوم بالإجمال في دائرة المظنونات أقل مقداره من المعلوم بالإجمال في مجموع الشبهات، فالعلم الإجمالي في دائرة مجموع الشبهات لا ينحل بالعلم الإجمالي في دائرة المظنونات فقط، لأن المقدار المعلوم في المظنونات مثلا 10 تكاليف،
المقدار المعلوم في مجموع الشبهات 20 تكليف أو أكثر، فلا ينحل العلم الثاني الكبير بالعلم الصغير. لكن فائدة هذا العلم الصغير أنه لا تجري البراءة حينئذ، يعني يكون العلم الإجمالي الصغير منجزا، العلم الإجمالي الكبير لا يكون منجزا على مسلك على مسلك مثلا المحقق الخراساني أو على هذا المسلك هذا التطبيق الآخر الذي طبقه المحقق العراقي. بأحد الوجهين المتقدمين العلم الإجمالي الكبير لا يكون منجزا حتى فيما عدا المشكوكات والموهومات، لكن العلم الإجمالي الصغير لماذا لا يكون منجزا؟ هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لوجوب الموافقة ووجوب وحرمة المخالفة معا، لأن هذا علم إجمالي دائرته خصوص المظنونات، وهذا العلم الإجمالي يمكن موافقته القطعية، لا أنه فقط يمكن مخالفته القطعية بل يمكن موافقته القطعية أيضا بالاحتياط في تمام المظنونات، وهو المدعى للانسدادي لا يلزم من الاحتياط في المظنونات خسر وحرج. فهذا العلم الإجمالي يكون منجزا، وإن كان ذاك العلم الإجمالي سقط بأحد الوجهين عن التنجيز، لكن هذا العلم الإجمالي ينجز هم الموافقة القطعية هم المخالفة القطعية، فيجب الاحتياط في أطراف المظنونات لا محالة. هذا أيضا جواب تام وصحيح، يأتي تتمة البحث في يوم السبت إن شاء الله.